العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرحمة في الكتاب والسنة. في هذه الحلقة سنتناول الحديث عن موضوع عظيم وسبب كبير من أسباب الرحمة، ألا وهو البر. وما أدراكم ما البر؟ البر كلمة جامعة، كلمة عظيمة، كلمة تحتاج لعمل عظيم، وهي أيضا مفتاح رحمة عظيمة على الإنسان في الدنيا والآخرة. فما هو البر؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البر لا ينال إلا بالبذل والعطاء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. البر نتائجه في الدنيا والآخرة عظيمة، ولذلك قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. وقال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نعم، إن الله سبحانه وتعالى لما كان هؤلاء أبرارا، لما كان هؤلاء قد أحسنوا الخلق مع الناس، لأن البر حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر قيل لهم البر، قال البر حسن الخلق. فهؤلاء لما أحسنوا الخلق أحسن الله جل وعلا لهم المثوبة، وحسن الخلق هو أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، وحسن الخلق هو أكبر سبب من أسباب رحمة الله بعد الإيمان بالله جل وعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. ويقول عليه الصلاة والسلام: وأنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسنت أخلاقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منازل يوم القيامة الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، الذين يألفون ويؤلفون. فحسن الخلق في تعريف العلماء له عدة تعاريف، فقد قال الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه أدب الدنيا والدين، قال: حسن الخلق في ثلاث: في بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. فمن بذل الندى، والندى هو القليل، من بذل من القليل وكف الأذى ولو كان قليلا وأطلق وجهه مبتسما في وجوه المؤمنين فهذا حسن الخلق، وهذا سيكون من الذين يرحمهم الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. وحسن الخلق يكون أيضا في القول والفعل، فالقول الحسن من حسن الخلق والفعل الحسن من حسن الخلق. وحسن الخلق ينقسم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول حسن الخلق مع الله، وهذا يقتضي التقوى في جميع مجالاتها. والنوع الثاني حسن الخلق مع النفس، وهذا يقتضي أن تجعل بعد كل سيئة تعملها أن تعمل حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأيضا من حسن الخلق مع النفس نهيها عن غيها، فإذا نهيت نفسك عن غيها عن هواها فذاك من حسن الخلق معها، كما قال تعالى: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وكما قال الشاعر: ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. أما القسم الثالث والنوع الثالث من حسن الخلق فهو حسن الخلق مع الناس جميعا وعلى رأسهم الوالدين، كما قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، ثم الأولاد، ثم الزوجات، ثم الإخوة والأخوات والأقارب والقريبات وبقية الناس بعد ذلك درجات. فهذا حسن الخلق مطلوب. ثم هناك قسم رابع لو شئت أن تقول حسن الخلق مع سائر الخلق، حتى البهائم، فالدابة تحمل عليها ما تستطيع وتطعمها وتسقيها وتحسن إليها، أيضا عند الذبح في ذوات الأنعام التي تذبح حسن الخلق في الذبح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه للإحسان، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. فبين أن حسن الخلق يدخل حتى فيما بين الإنسان وبهيمته، بين الإنسان والدابة التي يأكل طعامها، يأكل لحمها وغير ذلك. فقوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وقوله تعالى أيضا في شأن الأبرار: ليس البر أن تولوا وجوهكم وغير ذلك. هذه الآيات كلها تدل على أهمية البر وأنه سبب لرحمة الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يكون دائما فاعلا للبر وآمرا به ومتعاونا عليه، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد فسر بعض أهل العلم البر بأنه مصالح الناس الدنيوية، والتقوى بأنها المصالح الأخروية. فقال وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، أي تعاونوا على مصالح الدنيا التي أنتم عائشون فيها وأنتم مجتمعون فيها وفيها معاشكم، وتعاونوا على التقوى الذي به تحصلون على رضا ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. أيضا من الأعمال الصالحة التي نحتاج إليها وهي سبب لرحمة الله جل وعلا، يعني الرخصة إذا أبيحت، يعني إذا أبيحت الرخصة فإن الأخذ بها سبب لرحمة الله جل وعلا، كما قال تعالى في باب الاضطرار: قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فبين الله جل وعلا أنه غفور رحيم لمن اضطر إلى أمر كان محرما، فاضطر له خشي الموت فأكل من الميتة، أو شرب الخمر وهو يخشى الموت، أو غير ذلك مما كان محرما، فالضرورة تبيح المحظور. والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والمتنطع الذي له رخصة في الفطر ثم لا يفطر، ففي الحديث أن رجلا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغمى عليه ويرش بالماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالرجل؟ قالوا: هو صائم يا رسول الله. قال: فليفطر. قالوا: أبى أن يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. الذي يتنطع في الدين، يعني يتكلف في الدين ما لم يكلفه به الله، هذا مسكين محروم من الرحمة، وقد يكون أول الهالكين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وهلك دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. أما الذي يأخذ الرخصة كالفطر في السفر وكالفطر عند الاضطرار وغيرها من وكالقصر في السفر وكالتأخير للصلاة في الحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بهذه الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، في الإبراد بصلاة الظهر والعصر، كل ذلك من الرخص التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من باب رحمة الله عز وجل. ورتب الله جل وعلا على الإتيان بها الرحمة، قال: فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فهذه الضرورات كلها الإتيان بها من باب أنها تيسير من الله هو سبب لرحمة الله جل وعلا، وتركها وعدم الأخذ بها قد يكون سبب والعياذ بالله للشقاء. فقد ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أستطيع أن أقوم الليل, أن أقوم الليل كله وأن أصوم كل يوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, أمره أن يصوم من كل شهر 3 أيام, فأبى, قال إني أستطيع أن أصوم أكثر من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, صم يوما وأفطر يوما. فلما كبرت سنه وكان أيضا يقوم من الليل نصفه, قال ليتني قبلت الرخصة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه. فعلى ذلك إتيان الرخصة سبب لرحمة الله جل وعلا. ومن أسباب رحمة الله الفقه في الدين, فالفقه في الدين سبب للرحمة. فقد ورد في الحديث أن عبد الله أن أبي الدرداء رضي الله عنه كان بينه وبين سلمان الفارسي رضي الله عنه مكاتبة, كتب فيها أبو الدرداء رسالة إلى سلمان يقول له فيها بسم الله الرحمن الرحيم, من أبي الدرداء إلى سلمان الفارسي, أما بعد فإذا وصلك كتابي هذا فارجع إلى المدينة. وكان سلمان وقتها قد خرج إلى الشام واستوطنها, فجاء كتاب أبي الدرداء وفيه أما بعد فإذا وصلك كتابي هذا فارجع إلى المدينة لتموت فيها, فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول, من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل, فإني شفيع له يوم القيامة والسلام. وصل الكتاب إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو بالشام, فلما قرأ الكتاب كتب على ظهره بسم الله الرحمن الرحيم من سلمان الفارسي أبي عبد الله إلى أخيه أبي الدرداء, أما بعد فإن البقاع المقدسة لا تقدس أحدا, وإنما يقدس المرء عمله, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ولو كان في أي مكان, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والسلام. وطوى الكتاب وأرجعه إلى أبي الدرداء, فلما قرأه أبو الدرداء قال رحم الله أخي سلمان كان أفقه مني, رحم الله أخي سلمان كان أفقه مني. فالفقه سبب للرحمة, ودائما أكثر الناس فقها أكثرهم رحمة بالأمة, كما قال الشاعر الشنقيطي رحمه الله قال, والأصل في التضييق ضيق الباعي في الفهم والعلم والاطلاع. فالإنسان إذا لم يكن له فهم عميق في الدين واطلاع واسع بأحوال المسلمين فإنه يحرم كل شيء على الناس, لا يسأل عن شيء لا يقول حرام حرام, لكن إذا كان صاحب فهم وصاحب سعة علم فإنه يكاد لا يحرم على الناس إلا ما حرم الله بدليل صريح واضح صحيح بين. وإذا كنا نريد أن نكون من المرحومين فعلينا أن نتعلم العلم وأن نعمل بما تعلمنا وأن ندعو الناس إليه وأن نصبر على ذلك. فهذه الأربعة هي سبب الرحمة في الدنيا والآخرة, والتواصي بالمرحمة أمر عظيم جليل أمر الله جل وعلا به, فقال سبحانه وتعالى وتواصوا بالمرحمة, وأيضا التواصي بالصبر من التواصي بالدين كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يجعلني وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, وأن يوفقني وإياكم لخير الدنيا والآخرة, وأن يكفيني وإياكم همومهما. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام, وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.